بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور متوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله.
قال الحافظ أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى: ثم إني نظرت في حال من طعن على أهل الحديث فوجدته أحد رجلين، إما عامي جاهل أو خاصي متحامل. فأما الجاهل،
نظرت في حال من طعن على أهل الحديث، وأهل الحديث إما أن يقصد بهم المصطلح الخاص وهم الذين يعتنون بالحديث رواية ودراية، وإما أن يقصد بهم ماذا؟ أهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر في مقابل أهل الرأي، في مقابل أهل الرأي. نعم.
فأما الجاهل فمعذور في اغتيابه وطعنه على أهل العلم وأربابه.
إما عامي جاهل أو خاصي متحامل، إما جاهل وإما متحامل معتدي. فأما الجاهل
فمعذور في اغتيابه وطعنه على أهل العلم وأربابه. وساق بسنده عن محمد بن مسلم الزهري أنه قال: العلم عند أهل الجهل قبيح، كما أن الجهل عند أهل العلم قبيح. وقال الزهري: العلم ذكر لا يحبه من الرجال.
ذكر أو ماشي، نعم ذكر موضح هنا ذكر، لكن هو
العلم ذكر لا يحبه من الرجال إلا مذكروهم، ولا يبغضه من الناس إلا مؤنثوهم. وساق بسنده عن الشافعي قال: العلم جهل عند أهل الجهل، كما أن الجهل جهل عند أهل العلم. وأنشد فيه: ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه. وساق بسنده عن عبد الله بن المعتز قال: العالم يعرف الجاهل لأنه قد كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما. وقد قيل: المرء عدو ما جهل. وجاء هذا الكلام بلفظ آخر، وهو: من جهل شيئا عاداه. ونظم هذا الكلام في أبيات تعزى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالله أعلم بصحة ذلك، وهي: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من بعد ذا نسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فعش بعلم ولا تبغي به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وهذا المعنى مأخوذ من قول الله سبحانه: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال الخطيب: وأما طعن المتخصصين من أهل الرأي والمتكلمين، فأنا أبين السبب فيه ليعرفه من لم يكن يدريه. أما أهل الرأي فجل ما يحتجون به من الأخبار واهية الأصل، ضعيفة عند العلماء بالنقل، فإذا سئلوا عنها بينوا حالها وأظهروا فسادها، فشق عليهم إنكارهم إياها وما قالوه في معناها، وهم قد جعلوها عمدتهم واتخذوها عدتهم، وكان فيها أكثر النصرة لمذاهبهم وأعظم العون على مقاصدهم ومآربهم، فغير مستنكر طعنهم عليهم وإضافتهم أسباب النقص إليهم، وترك قبول نصيحتهم في تعليلهم، ورفض ما بينوه من جرحهم وتعديلهم، لأنهم قد هدموا ما شيدوه وأبطلوا ما أموه منهم وقصدوه، وعللوا ما ظنوا صحته واعتقدوه.
يعني لماذا عداء هؤلاء لأهل العلم؟ لأن أهل العلم فندوا كلامه، فأهل الباطل يستدلون بالدليل، فيقول أهل العلم: هذا دليل باطل، هذا حديث موضوع، هذا حديث ضعيف، هذا يحتج به. وإن ذكروا معاني رد أهل العلم وقالوا: هذه استدلالات باطلة ومعاني محرفة. فلهذا كان لابد من إسقاط العلماء. ولهذا أهل الباطل أول مسألة يا إخواني يأتون بها لأتباعهم إسقاط رموز العلم، لأنهم لو عظموا العلماء لاستجاب الطلاب العلماء وبالتالي تركهم وتبين للطلاب خطر هؤلاء. ولهذا أول مسألة يقومون بها إسقاط رموز الأمة العلماء أول شيء. يعني مثلا تأتي إلى التكفيريين والدواعش وكذا يعني تستدل بكلام ابن باز تستدل بكلام العثيمين عليهم فيردونه ويقولون هؤلاء ليس علماء أصلا. لا تأتي إلى ابن باز والألباني، هؤلاء علماء سلطة، هؤلاء عملاء، هؤلاء الذين مكنوا للطواغيت بل عباد الطواغيت. ليه؟ لأن رؤوس هؤلاء التكفيريين إنما فصلوا بين هؤلاء وبين العلماء وعليه، فكل ما يقوله الرؤوس سوف يقبل عندهم. أنا وأنت الآن لما يأتي الواحد مثلا يقول شيئا فيأتي الإخوة يقولون مثلا هذا الكلام يخالف ما عليه العلماء، ابن باز أفتى بخلاف هذا والعثيمين أفتى بخلاف، كيف تفتي بخلاف العلماء؟ فنرجع كيف نفتي بخلاف ما عليه العلماء؟ فهم أرادوا أن يكونوا في مأمن من هذه المسألة. وعليه ابن باز أفتى، اللجنة الدائمة خرجت فتوى، هيئة كبار العلماء أفتوا بكذا. هذا عند الأتباع منتهي، لا هذه هيئة كبار العملاء وليست هيئة كبار العلماء، هذه هيئة كبار العملاء. ففصلوا كالقبورين اليوم. لماذا العداء؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لأن هؤلاء أكثر من تكلم بإسهاب في التحذير من الشرك، وأوضح محمد بن عبد الوهاب صور الشرك ووضع كتبا في هذا الباب، فلا بد من ضرب هذا الرجل، لأنه هذه الكتب هي التي ينور الله عز وجل بها بصائر من أراد هدايته. فحالوا بين هؤلاء الأتباع وبين كتب هؤلاء الأئمة. يبقى أول مسألة يحاولها أهل الأهواء أن يسقطوا رموز الأمة في نفوس الأتباع، أول شيء. وإذا حصل هذا تسنى لهم التلقي بلا معارض من رؤوسهم، فيكون الأتباع كالموت بين يدي المغسلين. ما عندك بقى فتوى من دي، ابن باز ارمي، ابن عثيمين ارميه، ما لا اعتبار عندنا. هتجيب من بقى بعد ذلك؟ هتقول هشام البيلي بيقول اذا كان ابن باز اصلا غير معتبر يبقى هشام البيلي يبقى معتبر؟ دول علماء سلطة، سيبك منهم، دول علماء سلطة. ولهذا مثلا في الحزبيون لما جاءوا مثلا نصوص الخروج وكذا ردوا على السنة بإيه؟ أول شيء هؤلاء عباد الطواغيت، لا تسمعوا لهؤلاء، هؤلاء يا سيدي من الذين يقولون بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان كافرا. شوفوا الكذب. فخلاص مين اللي بيتكلم ده؟ فلان. وهكذا. ولهذا بعضهم قال لي في الحرم أنت بقى أنت من الذين يقولون لا يدخل إنسان الإسلام إلا بالسمع والطاعة، يعني ولاة الأمور. فعندهم مثل هذه العبارات يزهدون أتباعهم في أهل العلم بسببها. نعم.
قال الخطيب رحمه الله: وأما المتكلمون فهم معذورون فيما يظهرونه من الازدراء بهم والعيب لهم لما بينهم من التباين الباعث على البغضاء والتشاحن واعتقادهم في جل ما ينقلونه وعظم ما يروونه ويتداولونه إبطاله وإكثار الذين يصححونه وإعظامهم عليهم الفرية وتسميتهم لهم الحشوية واعتقاد المحدثين في المتكلمين غير خاف على العلماء والمتعلمين. فهما كما قال الأول: الله يعلم إنا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبونا. فقد ذكرت السبب الموجب لتنافي هذين الفريقين وتباعد ما بين هاتين الطائفتين، ورسمت في هذا الكتاب لصاحب الحديث خاصة ولغيره عامة ما أقوله نصيحة مني له وغيرة عليه، وهو أن يتميز عمن رضي لنفسه بالجهل ولم يكن فيه معنى يلحقه بأهل الفضل، وينظر فيما أذهب فيه معظم وقته وقطع به أكثر عمره من كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه، ويبحث عن علم ما أمر به من معرفة حلاله وحرامه وخاصه وعامه وفرضه وندبه وإباحته وحظره وناسخه ومنسوخه وغير ذلك من أنواع علومه قبل فوات إدراك ذلك فيه. وقد حدثنا
يعني إذا كان الله عز وجل قد شرف بهذا العلم وعرف السنة وعرف الحديث وعرف صحيحه من سقيمه واشتغل بهذه النصوص، فينبغي أن يعلم أن هذه النصوص إنما تراد لفقهها والعمل بها، والعمل بها وفقهها لا يكون إلا بمعرفة الحلال والحرام والخاص والعام والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. فينبغي أن يبذل قصارى جهده في التعرف على دلالات هذه الألفاظ ومعاني هذه الأحاديث، ولا يكون حاملا أسفارا فقط دون أن يعلم مراميها ومعانيها. فلا بد الإنسان أن يعلم ما في هذه الأحاديث من فقه حتى يكون عاملا بها، لأنه كيف يعمل الإنسان بالعلم يا أخواني؟ يعمل الإنسان بالعلم إذا كان عالما به، إذ كيف تعمل بما لا تعلم؟ ولهذا أول شيء يحفظ الإنسان ثم يفهم، فالعلم والفهم. وهذه الطبقة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها. أول قسم أرض طيبة قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير، الثانية أمسكت الماء، الثالثة لم تنبت كلأ ولم تمسك ماء. قال النبي: فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فالفهم مهم جدا جدا، وليس ولهذا ليس العلم الحفظ فقط، إنما العلم حفظ وفهم. إن لم تفهم فما قيمة ما تحفظ؟ ولهذا أهل الضلال عندهم حفظ، لكن فين الفهم؟ أين الفهم؟ والله يا أخواني سبحان الله، يعني تجد بعض الناس حفاظا لكنهم معزولون عن الفهم. بعضهم أسمع أمس الطريفي في فتوى في حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فيتكلم عن الحديث وكذا من جهة الثبوت وعدمه، ثم يقول: وهذا إنما يكون في ولاة أمور المسلمين المسلمين، هذا في ولاة الأمور المسلمين، فيجعل هذا الكلام في المسلمين. طبعا نعم نعم صحيح أن هذا في ولاة الأمور المسلمين، لكن ماذا يقصد بهذا؟ يقصد أن ولاة الأمور هؤلاء غير مسلمين، فإذا جاءنا الوالي المسلم طبقنا في هذا الكلام، طبقنا في هذا. وإلى لماذا القيد هنا؟ هذا في ولاة الأمور المسلمين وكذا، إذا كانوا مسلمين، إذا كانوا مسلمين، إذا كانوا مسلمين، لماذا هذا القيد هنا؟ ليبين أن هذا الكلام ليس له محل هنا، إنما المحل إيه؟ المحل إذا جاءك ولي أمر المسلم، ولي الأمر المسلم، وهؤلاء ليسوا مسلمين، مثل ما صنع ياسر البرهامي كذلك لما جاء نصوص الخروج وكذا هي على العين والرأس لا يعارضها. لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ نعم لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، ما في إشكالية، ولكن هذا هؤلاء الحكام ليسوا ظلمة فقط، إنما هؤلاء كفار، ليسوا حكاما شرعيين. فإذا الفهم مهم جدا يا إخواني، الفهم مهم جدا، وإلا فالخوارج عندهم حفظ، والمعتزل عندهم حفظ، وأهل البدع عندهم حفظ، وليسوا محرومين من الحفظ، لما العبرة بالفهم، فهم هذه النصوص. والفهم قد يدعيه كل أحد، لهذا لابد من مرجعية للفهم، كما عندنا مرجعية نص، أما القرآن فقطعي الثبوت، وأما السنة فالصحيح قد حكم العلماء عليه والضعيف قد حكم العلماء عليه. ما مرجعية الفهم؟ مرجعية الفهم إلى ما عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. أقرأ كتابا أمس
يقرر صاحبه المخذول المفتون بأن إجماع الأمة هو عدم كفر تارك العمل بالكلية. ده الإجماع. والقول بكفر تارك العمل بالكلية عبد اللطيف قول الخوارج، وهو صنع كتابة وصنف كتابة للرد على شبهات التكفيريين والخوارج والمعتزلة. إذن القول بكفر تارك العمل بالكلية هذا قول الخوارج، وهو قد صنع هذا كتاب يرد على الخوارج ويحمد الله أن أرجعوا من منهج الخوارج المعتزلة إلى منهج أهل السنة والجماعة الذي أجمعت الأمة عليه، وحاطط 500 ورقة أو 600 ورقة. طبعا يكفي العنوان بس، لأنه حتى الذي يقول بعدم كفر تارك العمل كلية ما يقول الإجماع عليه، ولا يقول بأن هذه شبهات الخوارج وهذا قول الخوارج. الخوارج معروف أنهم يكفرون بأحد المعاصي، فإذا ترك وجبن أو فعل محرما فإنه يكفر. لكن هذا الذي يقول بهذا القول يقول هذا، إنما عنده إذا ترك العمل كلية ليس عنده ولا عمل واحد من أعمال الجوارح. فانظر إلى الجرأة، فانظر إلى الجرأة كيف يجعل هذا قول الخوارج والمعتزلة ويحكي الإجماع على ماذا يا إخوان؟ على عدم كفر تارك العمل. الإجماع على عدم كفر تارك العمل. فسبحان الله، فالجهل سبحان الله والفهم هذه مسألة مهمة جدا، ولهذا ينبغي على الإنسان يرجع بفهمه إلى ما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، يرجع إلى فهم السلف. إذا مرجعية النص في الثبوت إلى أهل الشأن من المحدثين النقاد، الحمد لله قد كفونا هذا ولله الحمد والمنه، سواء بالتقعيد الذي تبني عليه الصحيح والضعيف او باحد الاحاديث التي حكموا عليها ولله الحمد والمنه. فان اتفقوا لزمنا اتفاقهم، وان اختلفوا رجحنا بما عندنا من قواعد علمونا اياه. مرجعيه الفهم لما عليه السلف الصالح، والدين محفوظ لفظا ومعنى. إنا نحن نزلنا ذكرا لولا حافظون، يدخل في حفظ اللفظ وحفظ المعنى. فما لفظ تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق به حلال وحرام في التشريع ضاع من الأمة، مستحيل. أو تتفق الأمة على تصحيح حديث هو موضوع، أو الحكم بالوضع على حديث هو صحيح، هذا لا يكون أبدا. فالله عز وجل حفظ الشريعة من جهة الفضيلة، وحفظ الشريعة من جهة ماذا؟ فهمها، وجعل الفهم المعتمد هو سبيل المؤمنين. ومن يشقق الرسول بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هناك سبيل المؤمنين هو مرجعية، من اتبع غيره كان ضالا. سبيل المؤمنين هو فهم المؤمنين لنصوص الكتاب والسنة. هذا السبيل موجود ومحفوظ ولا يغيب أبدا، ولا يغيب أبدا. هذا الفهم مسطور موجود في كتب المسلمين والحمد لله، موجود وعند العلماء الأكابر. لكن هؤلاء سفهاء الأحلام، أحداث الأسنان، شغلوا الأمة وسودوا الأوراق هذه. كل واحد يجلس في مكتبته ويخرج من كتب بفهمه ويجعله كتابا ويخرجه للناس، سبحان الله. والله يا إخواني، والله العظيم أقسم بالله، أمس أمسكت رأسي قلت سبحان الله، يعني هتواجه ايه ولا ايه، يعني ما تستطيع ان تنام. والله يا اخوان تنام كيف؟ كل ما تقرا تطالع كيف، يعني انحرافات فهوم ما يسندها لاحد، انما الى فهم، الى فهم. انظر شيخ الاسلام يقول، انظر شيخ الاسلام، شيخ الاسلام، شيخ الاسلام. يا ابن شيخ الاسلام اصلا وانت مغمض، لو انت سلفي تعرف شيخ الاسلام مذهبه في المساله ايه، هات مذهبه حتى تتصور كل النقولات اللي انت بتنقلها. ايه مذهب شيخ الاسلام؟ شيخ الاسلام وضع كتابين لمن الكبير ولمن الصغير، الاوسط، في كفر تارك العمل، وانه لا يتصور ايمانه في القلب بانعدام جريحه تتحرك بعمل. ابن القيم، طب ما ترجع لماذا ابن القيم اصلا؟ الأجري. طب ما ترجع لمذهب الأجري. أنا مذهبي أصلا، أنا مذهبي أكفر مثلا تارك العمل، تأتيني بعشرين نقل تستدل بي على أن تارك العمل ليس بكافر، وأنا أصلا مذهبي أوضح من الشمس في رائعة النهار أنه يكفر، كيف هذا أصلا؟ يبقى الخطأ في ماذا؟ في أنني لم أستطع أن أعبر، ولا في فهمك أنت. ثم من الذي حكى إجماعا على هذا، على أنه لا يكفر؟ يعني مثلا بيقولوا مسألة خلافية، يعني الذين لا يكفرون يناشدون الناس يا جماعة مسألة خلافية، يا جماعة مسألة خلافية، لأنهم كثير منهم يبنيها إما على كفر ترك الصلاة أو على كفر ترك المباني، يقول لك فيها خلافها كيف إنك كيف تكفر. ويعني أكثرهم من بينسب عدم التكفير إلى الجماهير، ليه؟ تماما كالحكم في كفر تارك المباني. إنما إجماع، إجماع لا يقبل المناقشة، كيف هذا؟ وللأسف الشديد يتم اصطياد بعض الشباب بمثل هذه الأشياء، لأنه بيرى من النقولات مئات فيعتقد أن هذه النقولات نصف الباب، ولهذا هم يعوضون سوء فهمهم بكثرة النقولات فتحسبها ماء وإنما هي سراب بقيعة لا تجد فيه هدى ولا حقا. فمسألة الفهم مسألة مهمة، والفهم هذا يحتاج لعلماء، يحتاج أن ترجع الفهم المنضبط عند السلف، وتحتاج تعرض ما عندك على أهل العلم. نعم.
قال: وقد أخبرنا أبو الحسن وساق بسنده عن الشافعي رحمه الله تعالى: تفقه قبل أن ترأس، فإذا ترأست فلا سبيل إلى التفقه.
لك ستنشغل وقت وتنشغل، نعم، وربما تسأل عن المسألة فتجيب فيها بما لا تعلم، حتى لا يقال كيف أكون رأسا ولا أعلم، فتجيب بغير علم. نعم.
وساق بسنده عن أبي محمد المروزي قال: كان يقال إنما تقبل الطينة الخاتم ما دامت رطبة، أي أن العلم ينبغي أن يطلب في طرات السن.
ثلاثم، هذه كلمة رائعة ماتعة، سبحان الله. إنما تقبل الطينة الخاتم ما دامت إيه؟ رطبة. رطبة تختم عليها، تقبل العلامة، لو جعلت على أي شيء تقبله لأنها رطبة طينة لينة، لكن إذا صارت يابسة ما تقبل، مهما تضع عليها لا تؤثر فيه. كذلك طلب العلم في طرات السن، إذا تعلم الإنسان وحفظ من البداية منذ حدثة سنه ونفع الله عز وجل بذلك، فإن ذلك سينقش في ذهنه. نعم.
وجاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا.
ولهذا لا ينبغي إخواني لمن كان سنه صغيرا وعنده قدرة على الحفظ، لا ينبغي أن يضيع نفسه، ولا تسمع لأحد ينصحك بعدم الحفظ. ولو كان عندك 1000 متن ما تسمع لأحد من نصحك بحد من حفظ، ولو عندك 1000 متن فقد خانك. يبقى 1001، طب عندي 1010 يبقى 1011. ولهذا الصحيح أعانني الله وإياكم وفقنا وإياكم على هذا، أنه لا يمر عليك يوم إلا بمحفوظ. محفوظ هذا آية، حديث، قاعدة، قول عالم، يكون في جدولك شيء اسمه الحفظ، ما يمر عليك يوم إلا بالحفظ. نوعية المحفوظ على حسب الحاجة، تبدأ بالأولويات، لكن متى يتوقف الحفظ؟ بتوقف الحياة. شوف لو عندك 1000 متن، عندك الألفيات كلها ما تستغني، لأن هذا المحفوظ هو كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء. إنما اللي يقول لك نحفظ كلام الله وكلام رسوله فقط، دعك من كلام الرجال، هذا شأن الجاهل الذي ما يعرف طريقة أهل العلم ولا يعرف أصلا مذهب العلماء، وقد يغتر الناس بهذا يقول لك كويس كويس بيدل على حفظ الكتاب والسنة، فانت نزلت في شيء فرض الله والرسول صح، بس بفهم من؟ بفهم السلف. فين الفهم هذا؟ فين الفهم هذا؟ بخلاف ما تورد في كل مسألة تكلم فيها الفهم. انا اقرأ النص لكن من الذي فهمه؟ فهم قال الشافعي، طب انا ما احفظ. ذكر الاصوليون قاعدة، طب انا ما احفظها. الحديث هذا معارض بحديث اخر كذا، من الذي قال له معارض؟ القاعدة عند التعارض كذا، طب انا ما احفظها. كيف اقول لا احفظ الا الكتاب والسنة فقط؟ فهذا شأن من لم يخبر العلماء، لم يخبر طريقتهم. فاقول من نصحك بعدم الحفظ في اي مرحلة من المراحل فقد خانك. احفظ ثم احفظ ثم احفظ ثم احفظ حتى تخرج روحه من جسدك. لكن ممكن بقى مثلا نوعية المحفوظ تختلف، قدر المحفوظ يختلف، لو أنا حصلت منه مبلغا عظيما، لكن لا توقف الحفظ، لا توقف حفظ، ما يقف أبدا. فمن كان في مقتبل عمره وعنده سرعة حفظ واستيعاب جيد فليستغل. ومن النصائح أيضا في هذا الباب يا أخواني في باب الحفظ، أن من وجد نفسه مقبلا والذهن يستوعب فلا يتحول عنه إلى آخر. يعني أحيانا مثلا كل واحد نشيط اليوم ما شاء الله عمل المنظومة ماشية معاه، فيوم يجي يقول لا كيف هيبقى كده، كيف عشرة كده عشرة أبيات، ويبدأ هات كتاب بقى مش عارف إيه، اوعى تنطق طالما المسألة ماشية معاك، يبقى ده إيه في فتح، لأن ممكن غدا لا تجد هذا. غدا عايز تحفظ، والله انا مصدع، والله انا اليوم، طب بعد غد والله انا مشغول مكها لايام تاتي. فاذا وجدت نفسك مقبلا خلاص يا اخي، زي الواحد مثلا اذا كان ورده مثلا جزئين في القران او ثلاثه في المحفوظ فوجد نفسه ما شاء الله في اقبال كده، حس بلذه، خلاص ما توقفش. هو عندك نص يقول لا يجوز زياده على ثلاثه اجزاء، وجدت قلبك امشي امضي. زي اللي بيقرأ وردة جزئين في صلاة القيام، اليوم وقف قلبه مع آية ينتقل إلى صلاة عايز أخلص قبل الفجر، هذا من الجهل بالعبادة ومقامها وصفتها وحال السلف فيها. أما وقد وقف قلبك عند هذه الآية ورأيت الروحانيات وصار قلبك يغذى بها فلا تنتقل منها، يبقى الذي وردك آية. أم حاسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقنا عذاب السموم. إن تعذبهم فإنهم عباده. تقول لي وردي ثلاث أجزاء، عايز أخلص الورد قبل الفجر، باقي نصف ساعة وباقي معايا جزء. يا رجل جزء إيه وثلاث أجزاء إيه؟ هذا يراد لذاتي ولا يراد لي التدبر والتعقل والتأثر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كل من وجد بابا مفتوحا فلا يغلقه، استمر معه. تحفظ في اليوم كذا استمر، تقرأ وردك وقت كذا استمر. الباب الذي تجد قد فتح لك فامض فيه. وهذه يعني قد تكون من فقه الطوارئ. نعم انا ارتب لنفسي منهجية وطريقة، لكن لو وجدت نفسك في وقت من الاوقات مع المنهجية مثلا عندي حديث يوم كذا، عندي حفظ مثلا ثلاثة احاديث، عندي حفظ مثلا ثلاثة ابيات، عندي كذا، وجدت اقبالا وصفاء ذهن واستقبال جيد، خلاص يلا توكل على الله. يبقى الثلاثة أبيات ثلاثين بيت، ثلاثون بيت كما ذكرت لكم من قبل. أحد إخوة أحد الطلاب هو بيقرأ رايح يحفظ في ألفية ابن مالك، فهو يعني حفظه جيد، يعني بيحفظ جيد يعني، بس مثلا حفظه ثلاثين أربعين بيت كده في اليوم، فوجد سهولة. حفظ كم يا اخوان تعرفوا كم؟ نصف الألفية في يوم. انا مسمع له عشان ما تقولوش دي مبالغة. نصف الألفية، نصف ألفية ابن مالك في يوم. هو ما صدق نفسه اصلا وما كان متوقع. في حد بيحط نفسه ورد نصف ألفية ابن مالك ليه؟ هو ابن مالك؟ هو لا ابن مالك اصلا. في حد هيضع نفسه اخواني اكثر من 500 بيت في ألفية ابن مالك؟ ابدا. بس وجد نفسه، وجد نفسه. ممكن يجلس شهرا بلا حفظ، ممكن يجلس شهرا بلا حفظ. فخذها قاعدة، الأمور هذه لا تراد لذاتها. فإن وجدت إقبالا وبابا مفتوحا فقد يكون هذا بحسنة لك فعلتها، ففتح الله عليك في فتوحات يا أخواني. أحيانا تبحث عن المسألة سبحان الله بالكتب وكذا، وفجأة تجد هذه المسألة فتح لك بابها بأدنى سبب، أدنى أدنى سبب. نعم.
وساق رحمه الله تعالى عدة أسانيد عن الأحنف بن قيس قال: قال عمر بن الخطاب: تفقهوا قبل أن تسودوا. وساق أيضا بسنده عن الأحنف بن قيس قال: قال عمر بن الخطاب: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال كذا قال عن الحسن، والصواب عن ابن سيرين كما ذكرناه أولا والله أعلم. وساق بسنده عن أبي عبيد في حديث عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. يقول: تعلموا العلم ما دمتم صغارا قبل أن تصيروا سادة رؤساء منظورا إليكم، فإن لم تعلموا قبل ذلك استحييتم أن تعلموا بعد الكبر فبقيتم جهالا، لا تأخذونه من الأصاغر فيزري بذلك بكم.
نعم، صرت كبيرا أذهب أخذ كتابي وأتعلم؟ صعب. أو أخذ كتابي وأذهب إلى عالم البلد، عالم البلد بيني وبينه 30 سنة، فأتيك الشيطان هنا كيف تجلس عند هذا؟ فلهذا أطلب العلم عند الصغير. الصغير ما عنده محترزات، الصغير يذهب ويجيء ولا يجد نفسه كبيرا ورئيسا. فإن الإنسان قد يؤتى من قبل نفسه، مع أن الواجب على الإنسان والمتعين على الإنسان أن يطلب العلم وأن يأخذ الفائدة ولو من أصغر منه ولو من أقل منه. فالحكمة ضالة المؤمن. نعم.
وهذا شبيه بحديث عبد الله: لن يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم فقد هلكوا. قال أبو عبيد: وفي الأصاغر تفسير آخر، بلغني عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر إلى أهل البدع ولا يذهب إلى السن.
والمعنيان صحيحان: حدثاء أسنان سفاء وأحلام. فلا شك أن حداثة السن مظنة الانحراف في الفهم، وإن وجد من الصغار من هو عالم، لكن هذه مظنة، هذه مظنة. لأن الإنسان إذا شاخ مع العلم لا شك أن تكون المسائل قد تأسست وتقعدت، لأنه مر عليه مسألة كثيرا حصل فيها إشكالات وكذا. ولهذا لماذا فائدة التتلمذ على العلماء يا إخواني؟ لأن كثير من المسائل بحث وأنت طالب، فكان لك الغنم وليس عليك الغرم. لهذا يوم أن تتصدر وتجلس على الكرسي هذه المسائل قد بحثت من قبل، فتعطيها سهلة غضة طرية. إنما من لم يمر بهذه المرحلة وانتقل من المكتبة إلى كرسي التدريس، فكان لديه كرسي واحد، كرسي المذاكرة وكرسي التدريس والإفتاء، فمثل هذا سوف ترى منه العجب العجاب. وسبحان الله، والله يا أخواني هذا يتأكد يوميا. بعض الناس قد طلب قد ينبهر: فلان ما شاء الله إيه الحفظ ده، إيه ده إيه ده، ومش طالب مشايخ ولا شيء، ما شاء الله ده ربما أحسن من الشيخ ابن باز، ربما أحسن أحفظ من الشيخ، ربما ربما. ويظن خلاص ما هو بلازم الإنسان يجلس عند شيخ، ما فلان هذا حافظة ولم يجلس عند شيخ، فلان هذا كذا. لا، انتظر من فلان هذا، انتظر انتظر، ولا تعجل في الحكم عليه. فإذا هذه المرحلة، مرحلة الطلب، هذه مرحلة تجعلك تقمش ما فيه الغنم، حتى إذا جلس يعني الطالب اليوم اللي جلس عند المشايخ اما يجلس في قضية الايمان ولا قضية الجهاد ولا قضية الخروج ولا قضية المظاهرات ولا قضية ما ادري كل اكثر المسائل ضل فيها كبار من جهة الدعوة في الناس. هذه مسائل انتهت عند المحكمات. ولهذا اذا جلس نفع الله به طلابه. ليه؟ لانه ليس عنده زيغ ولا انحراف ولا بحث بقى لسه يبحث مسألة وان ضرب ضارك وخدمك ولا يبحث مسألة خروج على الحاكم ولا شبهة الحسين ولا شبهة ابن الزبير ولا شبهة ما ادري. هذه خلاص مرت معاه من 50 سنة مع مشايخه وعلمائه لسه يبحث هذه المسألة او تكون محل انحراف او توقف. نعم. فالأصاغر إما يراد بأهل البدع هم أصاغر أذلاء ولو كانوا كبارا في السن، والأصاغر أيضا يراد بهم حدثاء الأسنان الذين ليس عندهم دراية ولا علم. نعم.
نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ينبغي على الإنسان إذا عزم على الأمر ألا يتردد، لأن التردد يحير الإنسان ويوقعه في القلق. ولهذا قال الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. وكثير من الناس يرى المصلحة في شيء ويعزم عليه ثم يتردد فيكون مذبذبا أحيانا كذا وأحيانا كذا. ويؤثر عن
كالذي يمسك المتن. أنا أبدأ اللغة مهمة جدا، فهم النصوص الشرعية. أنا أبدأ باللغة، أنا خلاص بقى أخذ المتن في كم متن في اللغة وكذا وأبدأ يلا بسم الله، وبعدين نبدأ في اللغة وبعدين طيب الأصول مهمة جدا. لا أنا أسيب اللغة أخلاها أبدأ بالأصول أصول فقه وكذا وكذا. لا أنا أبدأ بالحديث، الحديث مهم جدا وكذا. لا أنا أبدأ ب وكلما عزم على شيء صرف بعد الابتداء فيه. خلاص أنا أبدأ بقى، أنا رايح دروس الحج، أنا أروح إيه الشيخ خالد نبدأ نطق القرآن الأول، أخذ لي كده 7-8 أشهر في القرآن نطقنه، وبعدين بعد كده حافظ على إيه الدروس. وانا اخلص كده ان شاء الله ماخد لي مثلا كل يوم ربع 240 ربع على 30 يبقى 8 أشهر، اخلص كل 8 أشهر حتى ايه اتفرغ كده العلم يكون ذهن ايه صافي. خلاص روح مين للشيخ خالد، سافر الشيخ خالد شهر بقى 9 أشهر، انت مريضت شهر بقى 10 أشهر، ان صرفت ووصلت النساء لقيت نفسك ايه مش عايز تجيب الربع خلاص انصرفت. نبدا ناخد ايه حديث، نبدا ناخد إذا عزمت توكل على الله. أنت دلوقتي راق لك أن تحفظ مثلا الألفية، طب خلاص ما سيبهاش بقى، أنت يا رجل تحفظ كتاب التوحيد، خلص كتاب التوحيد، هبدأ في البلوغ كويس، البلوغ 10 أحاديث 15 حديث 20 حديث. دخل الحاكم في ابننا حبان، دخل معا في البخاري ومسلم، دخل معا في لا 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 أنا هنصرف، أنا أخذ أنا عمدة الأحكام، بلاش بلوغ مرام، لا امضي امضي، فإن الانصراف هذا من الشيطان، امضي وارجع إلى شيخك قبل أن تحفظ، فلعله يدلك على ما هو أفضل لك وأنسب لك. ليه؟ كما تجد عنده العلم ستجد عنده الخبرة، لأنه قد يكون مر بما تريد أن تمر به أنت الآن. عاوز أخذ القراءات العشرة عن الله، القراءات العشرة تعالى وتر معك حفص، والله انا بحفظ خلاص كفيك حفص، حفص عندك علم الحلال والحرام خده، حتى اذا حصلت قدرا من هذا جيدا وكذا ثم تسنى لك شيخ، بدل ما طرح تقول انا اروح مثلا دسوق ولا انا اروح مرسى مطروح في شيخ هناك اجلس عنده ما ادري اخذ الاجازه، بدل من هذا كله من التعب انت سنى لك بعد فتره شيخا لا تجد عناء في الأخذ عنه ووجدت الفرصة مناسبة، هذا شيء طيب. يبقى الإنسان يفكر في هذه المسائل ويستعين بشيخه لأنه لن يعدم فائدة. نعم.
ويؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
تجارب الآخرين، تجارب الطلاب قد لا تصلح لك، فقد يعطيك زميلك وصاحبك قد يعطيك تجربته وهي لا تناسبك، وهي لا تناسبك، لهذا لا تأخذ من شيخك لأن غالبا الطالب يعظم ما مهر فيه. إذا كان طالب مثلا في القراءات هيجعل لك كل ما تجلس معك كأن العلم كله هو القراءات. وينبغي يا أخي وينبغي وينبغي ويبقى طالب علم مش حافظ القرآن الكريم ويبقى طالب علم كذا ويبقى طالب يبدأ بالقرآن القرآن القرآن القرآن. طيب لو عنده ضراب الحديث خلاص جعل لك كل شيء الحديث، فلان هذا ضعيف في الحديث، فلان هذا جايب الحديث، فلان هذا كذا، الحديث الحديث الحديث. طيب لو هو في الأصول كأن العلم ليس إلا الأصول، الأصول الأصول، كيف تفهم القرآن والسنة بلا أصول الفهم وأصول الفقه وأصول كذا؟ فلهذا كل سيجرك ويسحبك إلى ما فتح له، وقد لا يناسبك هذا. نعم.
ويؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة نافعة جدا، وهي قوله من بورك له في شيء فليلزمه، كلمة عجيبة. نعم. لو توزن بالذهب لوزنته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. من بورك له في شيء فليلزمه فليلزمه. واحد وجد نفسه في باب، بعض الناس موفق في الإصلاح بين الناس ما شاء الله، ما يدخل في خصومة إلا لبق وطيب وعنده فضل، طريقة في فض النزاع عظيمة جدا. إياك أن تترك هذا الطريق، لا تتركه، فله باب فتح لك. نعم.
من بورك له في شيء فليلزمه، يعني إذا عمل الإنسان عملا ورأى فيه البركة والثمرة فليلزمه. ولنضرب لهذا مثالا بحال طالب العلم الذي شرع في دراسة كتاب أو مراجعته ووجد فيه خيرا ووجد أنه يستفيد وينتفع، فنقول له إلزم هذا وأكمله، ولا تقل هذا كتاب مختصر قليل، كمن شرع في مطالعة كتاب زاد المستقنع ورأى فيه بركة وانتفع به إلا أنه لم يكمله وقال لا يكفي هذا أريد أن أطالع الإنصاف، ثم قال لا يكفي هذا أريد أن أطالع المغني. هذه طريقة غير مجدية. بل إذا
شوف كلام العلماء، لأن الشيطان يريد أن يبعدك عن هذا الباب إلى باب آخر، ثم يأخذك من باب إلى باب وهكذا. تبهتم يا إخواني؟ تبهتم؟ ولهذا تؤخذ الفوائد هذه من أفواه العلماء، من أفواه العلماء. شوف الشيخ العثيمين العالم الفقيه الأصولي المفسر يفرح بهذه الكلمة، من بورك له في شيء فليلزمه، دل هذا على أن العلم كليات، وأن عند العلماء تلتبس الكليات والقواعد، وأن القاعدة والكلية لا يعدلها مئات المسائل. ولهذا ما أقول أنا ماذا استفدت من العلماء، العلماء كلامهم قليل، لكن فلان ما شاء الله بيجي منغمس في الأوراق، الورقة دي والمسألة دي والكذا دي وكذا، وبعدين بكرة خدك راح الميدان، وبعدين بعد بكرة أخذك وراح لطريق آخر. إنما عند العلماء هذه القواعد هي عصارة العلم. نعم.
بل إذا بارك الله لك في شيء فالزمه حتى لا يضيع عليك الوقت.
تمام. هذه فائدة طيبة، هذه فائدة طيبة. نعم.
وساق بسنده عن أبي أمية الجمحي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة، قال إن من أشراطها أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وساق بسنده عن عبد الله قال لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه من صغارهم وشرارهم هلكوا. وساق بسنده عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينواري قال سألت عن قوله لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه ميهعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واصطحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى
ولا الشهوة، لأن العلم شهوة ولا الشهوة، قد يكون خفيفا الصغير هذا خفيف، إذا عورض أو إذا كذا ربما انحرف وربما يخضع المسألة لهواه، رجح كثيرا ولكن قلب ترجيحه الآن إلى شيء آخر لينصر نفسه، هذا تجد عند الشباب. فإن العالم الكبير تأمن عليه الشبهة لأنه خبر المسألة ودرسها جيدا، والشهوة لأنه لم يعد له مطامع في مثل هذا. نعم.
ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث ومع السن الوقار والجلالة والهيبة. والحدث قد يدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. ولا يقتنع بأن يكون راويا حسب ومحدثا قط، فقد أخبرنا أبو نعيم الحافظ.
نقف عند ذي الفائدة.